الجنوبية لبيروت. حياكم الله، لم يحضراتكم للتفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن طهران تسعى إلى إقرار الأمن والاستقرار في العالم، مشيرا إلى أن برنامجها النووي يأتي تحت إطار القوانين والمواثيق الدولية. وقال الرئيس بيزشكيان أن إيران نفذت جميع التزاماتها، لكن أمريكا هي التي انسحبت منه بصورة أحادية وجعلت من غير الممكن مواصلة هذا المسار. وأضاف الرئيس الإيراني أننا نرى أن الحرب ليست لصالحنا ولا لصالح المنطقة ولا العالم، وأي إنسان عاقل لا يبحث عن إثارة الحروب وتوسيعها، لكن المؤكد أننا سنبدي ردة فعل حاسمة وقوية إزاء أي فعل يمس أمننا. من جانبه أشاد غروسي بالتوجه الذي ينطوي على السلام والوئام للرئيس بيزشكيان، كما أثنى على التعاون الجاد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. قتل 23 إرهابيا واعتقل أكثر من 40 آخرين منذ بدء مناورات شهداء الأمن لقوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. المتحدث باسم المناورات العميد أحمد شفاي أشار إلى انضمام عدد من الأجانب في صفوف هذه الخلايا عبر أجهزة الاستخبارات أو أجهزة استخبارات أجنبية، لافتا إلى قيامهم بأنشطة إرهابية داخل البلاد. وأضاف العميد شفاي أن الأسلحة والمعدات الموجودة تحت تصرف هذه الجماعات هي الأحدث والأكثر تطورا في العالم. تبنت حكومة الكيان الإسرائيلي حاليا عقيدة إسرائيل الكبرى المزعومة التي تمتد حدودها من النيل إلى الفرات، ويعتبر هذا المشروع الصهيوني قضية لا تهدد فلسطين فحسب بل المنطقة بأسرها، إذ تزعم قيادات الاستيطان الإسرائيلية أن حدوده تشمل أراض لدول أخرى. بدوره تحدث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يتضمن تغييرا في الجغرافيا السياسية للمنطقة. للاطلاع بشكل أوسع على هذا المشروع الصهيوني نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إسرائيل الكبرى مشروع صهيوني لا يهدد فلسطين فحسب بل يمتد ليطال المنطقة بأسرها، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها. تتبنى حكومة الاحتلال حاليا عقيدة إسرائيل الكبرى التي تمتد حدودها من النيل إلى الفرات، وفقا لتصريحات دانييل لافايس أحد أبرز قيادات الاستيطان التي تؤكد أن هذه الحدود تشمل أراضي دول أخرى. في 2019 خلال خطابه في مؤتمر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في باريس، قال الوزير الصهيوني المتطرف سموتريتش إن كيانهم المزعوم يجب أن يمتد من النيل إلى الفرات، وهي تصريحات جاءت تعبيرا عن الرؤية الصهيونية الكبرى التي تسعى إلى توسيع حدود الكيان ضمن مخطط أوسع يتضمن تقسيم الدول العربية إلى دويلات صغيرة، كما ورد في خطة يانون التي روجت لها أوساط إسرائيلية منذ الثمانينيات، وهي خطة تسعى لإضعاف المنطقة عبر تقسيم العراق وسوريا والخليج الفارسي إلى كيانات ضعيفة، مما يسهل من توسيع نفوذ الاحتلال. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحدث أيضا عن مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يتضمن تغييرا في الجغرافيا السياسية للمنطقة. وبالعودة إلى الوراء، فإن فكرة إسرائيل من النيل إلى الفرات هي فكرة قديمة ترتبط بالصهيونية الكلاسيكية، وظهرت لأول مرة في بعض الكتابات والخرائط الصهيونية في بداية القرن العشرين، كما أن تيارات يمينية متطرفة في الكيان مثل حزب الصهيونية الدينية أو حزب البيت اليهودي لا يزالون يروجون لأفكار توسعية على مستوى الخطاب السياسي. مشروع إسرائيل الكبرى لا يجري فرضه عبر سياسات عسكرية لتغيير الواقع على الأرض فحسب، بل يضاف له تمرير مخططات عبر ما يوصف بالتعاون الإقليمي مع دول في المنطقة بات العدو يمتلك فيها نفوذا كبيرا.
نواصل نشرتنا الإخبارية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قاعدة الحايم للاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال بصلية صواريخ نوعية محققة إصابة مؤكدة فيها. وأعلنت المقاومة في لبنان شن هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة الياكيم جنوبي مدينة حيفا المحتلة ما أسفر عن إصابة جنديين، مشيرة إلى قصف قاعدة السيلاماريس البحرية بصلية صاروخية نوعية. إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية لحزب الله مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الشرقي بصاروخ أرض جو، فيما دكت صواريخ الحزب قاعدة لوجستية للفرقة 164 شرقي نهارية. جدد الاحتلال الإسرائيلي غاراته على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى تدمير مبنى البلدية في المنطقة. وقد شهدت الغبيري إطلاق نار كثيف لتحذير السكان في ظل تهديدات يطلقها جيش الاحتلال بضرورة إخلاء المنطقة. وفي بعلبك شرقي البلاد استشهد 12 لبنانيا في بلدة دورس جراء غارة لمقاتلات الكيان للصهيوني على مبنى قرب المركز الإقليمي للدفاع المدني، فيما تعرضت مدينة النبطية جنوبي البلاد وبلدة تمنين في البقاع إلى غارات عنيفة للاحتلال. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة لأكثر من 43,700 شهيد ونحو 103,400 مصاب منذ بدء العدوان على القطاع. وأكدت الوزارة ارتكاب وحدات الكيان 3 مجازر بحق المدنيين في القطاع خلال الساعات الماضية، مضيفة أن المشافي استقبلت أكثر من 20 شهيدا وعشرات المصابين. هذا واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف صهيوني استهدف مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غرب مدينة غزة. وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت كتائب القسام قصف قوات الاحتلال الصهيوني المتوغلة في محيط منطقة الواحة شمال مدينة غزة بقذائف الهاون. هذا وبث السرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد توثق قصفها مواقع لوحدات الاحتلال في محور نتسارين بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى. في سياق متصل نشرت قوات الشهيد عمر القاسم مشاهد من استهداف تحشدات قوات الاحتلال في محور نتسارين بقذائف الهاون وصواريخ 107 بالتعاون مع كتائب القسام. ختاما نذكر بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد تطلع الإيرانيين للسلام واستعدادهم بالوقت ذاته للرد على أي اعتداء. صواريخ حزب الله تدك قاعدة الحايم للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وكيان الاحتلال يجدد غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بضعة الرسول. برنامج خاص في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام على سلسبيل القلوب فاطمة الزهراء، يا روعة الخلق
وأعجوبة الدهر وآية الخالق الواحد. أيها الكوثر المهدور في ليلة القدر، سلام حتى مطلع الفجر المتلحف بكساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يا قلب محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا منبع الزهر والخير والطهر، يا زوجة خير الوصيين وأبي الأئمة الطاهرين، يا كوثرا متدفقا بالآفاق العليا والأهداف الكبرى. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مقدمة لقائنا مع حضراتكم أيها الأحبة، تعازينا الصادقة بذكرى استشهاد الصديقة الكبرى أم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
قالوا أيا بنت الرسول تحية من مهجتي أهديك عطر جناني، من لي بفاطمة وبضعة أحمدي، ذكرى أتت بروائع الألحان، ذكرى يؤججها هوايا لفاطم، حب ترشح من دمي وكياني، حب لآل البيت طرا غير ذي عوج له قدمت كل بياني. طبطي أيا بنت النبي وكل من يهواك نال محبة الرحمن، طبطي أيا بنت النبي وكل من يهواك نال محبة الرحمن.
نرحب بكم أيها الأفاضل، ونحن اليوم في ذكرى امرأة عظيمة نزلت فيها آيات مباركة، ولا بد من النظر باهتمام كبير إلى جعلها قدوة عملية لنا في حياتنا. أعزائنا الأفاضل، نعرج سوية عبر أثير إذاعتكم في طهران لنحيي هذه المناسبة عبر هذا البرنامج الخاص بضعة الرسول. السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كنيتها عليها السلام أم الحسن وأم الحسنين وأم الريحانتين وأم الأئمة وأم أبيها والأولى أشهرها. ألقابها سلام الله عليها الزهراء والبتول والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة، وأشهرها الزهراء. ولدت في 20 من جماد الثانية في 5 للبعثة النبوية في مكة المكرمة، أمها السيدة خديجة بنت خويلد، وزوجها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومدة عمرها عليها السلام 18. أيها الإخوة والأخوات، للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها فضائل كثيرة، فكانت من أهل العباء والمباهلة والمهاجرة في أصعب وقت، وكانت في من نزلت فيهم آية التطهير، وافتخر جبرائيل بكونه منهم وشهد الله لهم بالصدق. ولها أمومة الأئمة عليهم السلام، و عقب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة، وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. الآخرين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل وإياكم إلى هذا الحوار الذي أجرته زميلتنا شيماء الغراوي مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة أم منيب الباحثة الإسلامية من العاصمة الإيرانية طهران، والحديث حول إحياء ذكرى استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها.
نرحب بالأستاذة أم منيب الباحثة الإسلامية من طهران. أستاذة أم منيب، ما هي الطريقة الصحيحة والمفيدة التي يجب أن يلتزم بها المجتمع الإسلامي في يومنا الحاضر في إحياء ذكرى استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها؟
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي أخواتي وعزيزاتي مقدمي البرنامج، عظم الله أجوركم بشهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. طبعا إحياء هذه الذكرى المهمة في تاريخ المسلمين حقيقة يجب أن يتم عن طريق بيان أهداف وأبعاد حياة الزهراء سلام الله عليها، لأنهم عليهم السلام القدوة العملية لنا، والقرآن الناطق المتجسد في جميع أبعاد وأصعدة حياة الإنسان، بل نحن الآن حقيقة في زماننا هذا وفي الظرف الزمني الذي نعيشه في أمس الحاجة إلى تبيين حقيقي وصادق وواضح لهذه النماذج الراقية التي منها الزهراء سلام الله عليها، والتعرف على أبعاد حياة الزهراء الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والجهادية التي قامت وكانت تعيشها الزهراء بالذات سلام الله عليها، لأنه في الظرف الحالي وفي زماننا اليوم المستهدف من قبل قوى الاستكبار وأعداء الإنسانية هي المرأة، حقيقة المرأة بالذات، وذلك بتحطيم دورها المهم ومسؤوليتها ومهمتها الأساسية التي تعد، يعني هي المرأة تعد نصف المجتمع وفي النصف الآخر هي شريكة، ولذلك فإن صلاحها هو من صلاح المجتمع وفسادها فساد المجتمع فيه، فلذا فإن مسؤولية المرأة كبيرة ومهمة، فيجب التعرض يعني وعلى هذا البناء يجب التعرض إلى هذه الأبعاد الأساسية في شخصية الزهراء سلام الله عليها، اللي مليئة بالعطاء، مليئة بالخير والبركة، ليس فقط في مجال النساء فحسب، بل للعالم أو للإنسانية بكاملها. وإن أحياء هذه الذكرى بمعنى أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، أمر أهل البيت أحياءه، هذا الأمر هو أو إحياء هذا الأمر هو السير وراء أهل البيت والاقتداء بهم عمليا لا غير، يعني ماكو مجال الآن في المجاملة أنه بشكل نظري نتحدث عن أهل البيت أو نخوض في أبعاد حياتهم سلام الله عليهم، بل علينا الاقتداء العملي لا غير، وهو الذي يحقق المطلوب في يومنا هذا وزماننا هذا، وخصوصا في هذه الفرصة، فرصة إقامة هذه المجالس في إحياء هذه الذكرى، وحتى إبراز الحزن والتأسي هو جزء لا يتجزأ من إحياء هذه الذكرى العظيمة، ولكن كما عودنا العلماءنا ومراجعنا العظام وأولياء الله المنتسبين لهذا المكتب الإلهي وهذا المدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، إن هاي الذكرى العظيمة محطة لبيان ثقافة أهل البيت، منهجية أهل البيت، سلوك أهل البيت العملي من خلال الروايات والأحاديث والوقائع والحوادث والآيات، يعني وتصديقها بالآيات المباركة الشريفة التي انطبقت على حياتهم ومنهجية سلوكهم سلام الله عليهم، وتطبيقها يعني إرجاعها إلى تطبيق عملي في حياتنا وسلوكنا العملي إن شاء الله، ويكون هذا بالطلب والدعاء بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومن نفس هذه النماذج، يعني التوفيق من الله ومن الزهراء سلام الله عليها ومن أهل البيت للحصول على هذه البركات والعطايا العظيمة منهم، حيث قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول بشكل عام بشكل مطلق لا محدودية ولا تخصيص فيه، إن كل خير من فاطمة سلام الله عليها. نسأل الله لنا ولكم أن يفتح لنا أبواب هذا الخير الذي ينبعث من الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذه الحوراء الإنسية، وأن يعيننا ويوفقنا على السير بالسلوك العملي الذي نهجت الزهراء بأبي وأمي إن شاء الله تعالى.
طيب أستاذة أم منيب، ماذا نستلهم من سيرة الزهراء سلام الله عليها في الدفاع المستميت عن الإمام المعصوم والولاية؟
دفاع الزهراء سلام الله عليها عن إمامها أمير المؤمنين كان دفاعا عن الولاية، كان من المواقف البارزة ولعله الجانب الأهم والبعد الأهم في مواقف وأبعاد الزهراء سلام الله عليها، حيث إنها قدمت كل ما بوسعها وبذلت كل ما تملك من اعتبارات من أجل الدفاع عن الولاية، يعني تبين لنا أهمية هذا البعد في حياة الإنسان وكيف الإنسان يجب أن يدافع عن الولاية إلى أي حد ببذل الزهراء وعطائها على هذه الأبعاد والأصعدة. فجسدت أن لكل من الرجل والمرأة ميادين للجهاد، يعني المرأة ما معفية أنه تقف مساندة لإمامها وأنها تؤدي الدور عليها في هذه المساندة وأنها تبذل في كل ما في وسعها من أجل هذه المساندة، لا بل إن الزهراء أثبتت أن لكل من المرأة والرجل ميادين للجهاد في سبيل العقيدة والدين. فهي حكت مثالية البنوة والأمومة لأبيها رسول الله الأعظم، وهو السيد الأول، وهو الإنسان الأول، وهو الإنسان الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بما حملته من عظيم العطف والحنان والمواساة للرسول الأعظم سيد الكائنات سيد الأنبياء والمرسلين، حتى صارت باحتوائها لرسول الله أما لأبيها صلوات الله وسلامه عليهم. وبهذا أظهرت قدرات المرأة وبينت مقام المرأة في أنها تستطيع أن تكون مدركة ومحتوية لشخص عظيم مثل النبي صلوات الله وسلامه عليه، راحت تخفف عنه ثقل النبوة وصعابها، وكذلك في دفاعها المستميت عن الإمام، يعني بعد دورها مع رسول الله أدت الدور العظيم مع الإمام أمير المؤمنين في الدفاع عن الولاية. طبعا هذا الدفاع وهذا الدور كلفها أن تكون الشهيدة الأولى سلام الله عليها في خط الدفاع عن الولاية، فبينت أنه إذا كانت القيمة في العلم فهي في حق علي عليه السلام، وإذا كانت قيمة الإنسان بالشجاعة والجهاد والصبر والثبات في ذات الله فلا يتردد المنصف أنها تكون في علي عليه السلام، وإن كانت القيمة تروى بالآيات والروايات فإن الآيات التي نزلت بحق علي آيات كثيرة وأحصاؤها وعدها قد يضيق فيه المجال، ولكن كآية التصدق بالخاتم وآية المباهلة وحديث المنزلة وحديث يوم الخندق بأنه ضربة علي تعدل عبادة الثقلين، فصرحت بكل هذه الأمور ودافعت ونطقت بكل شجاعة وبسالة، دافعت عن إمامها وعن الإمام بالذات سلام الله عليها الذي إذا لم تتولاه، يعني ليش كان دفاع الزهراء عن الإمامة أو عن الإمام إمامها سلام الله عليهم الإمام أمير المؤمنين، بينت ذلك إنه الأمة إذا لم تتولاه فقد خسرت وسارت في الضلال، وإن تولته يكون الأمر مغاير. لذلك قالت ويا لله أو يا لله لو تكافوا على زمام نبذه رسول الله صلى الله عليه وآله إليه لسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا أوردهم منهلا رويا فضفاضا. طبعا كلمات جدا عظيمة ومحتوى عميق
ذكرتها الزهراء في هذه الخطبة في نساء خطبتها للنساء المهاجرين والأنصار لما جاءوا عائدين للزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ومن هذا المنطلق بينت ثباتها في دعم هذا الخط، خط الولاية والإمامة، لأنه سعادة الأمة ولأنه نجاة الأمة ولأنه خير وصلاح الأمة هو الاستدامة والبقاء على هذا الطريق. فثبتت بكل صلابة الزهراء ودافعت بكل قوة على هذا الخط لإمامها سلام الله عليه، إن هذا الدفاع مثل ما بينت في السؤال إنه دفاعها كان دفاع مستميت سلام الله عليها، ومثل ما قلنا كلفها الكثير لأهمية الهدف الذي دافعت عنه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.
أيها الأفاضل، عظم الله لكم الأجر والثواب أيها الموالون في مصابي سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نستمع مع حضراتكم إلى مشاركة الأخ المستمع الكريم السيد جابر الموسوي من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بناء على الرواية الثانية، قرب فاطمة عليها السلام من الله تعالى، نعلم أن الفناء هو أعلى مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى. الفناء يعني تجاهل ونسيان كل شيء وكل ذي نفس، بل وحتى الذات في مقابل الخالق الجبار، أي أن يصل المرء إلى مرحلة لا يرى فيها الوجود الدنيوي إلا سرابا، ولا يشاهد هذا العالم المخلوق إلا كظل باهت زائل، يرى الله عز وجل في كل مكان ويبحث عنه في كل مكان، كالفراشة التي تدور حول شمعة تحترق يصهر ذاته، أي هذا الإنسان في وجود الله فلا يرى قيمة لكيانه في حضرة الإله بعد التسليم المطلق لإرادة الله سبحانه وتعالى. واحد من الآثار المرتبة على وصول المرء لهذا المقام، فما يريده الله هو المراد، وما يحبه الله سبحانه وتعالى هو الأصلح، فرضاه من رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الله من رضا. وبهذه المعايير العرفانية نتوجه صوب المقام العرفاني لسيدة نساء العالمين، ونتعرف على مدى سمو منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، ونطلع على الحقيقة التي أشار إليها رسول الإسلام الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، نصت الكتب المعروفة لأهل السنة فضلا عن الإمامية على الكثير من الروايات التي تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. وهكذا ما روي في صحيح البخاري الذي يعد من أشهر مصادر الحديث عند العامة، أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. ونطالع في مكان آخر من نفس المصدر هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإنما هي فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في موضع رضاها وموضع رضا حفيدها إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونكون من المواسين له بمصاب جدته الزهراء. ونسأل الله أن يقضي حوائجنا وحوائجكم ببركتها. أخوكم جابر الموسوي من العراق من النجف الأشرف.
أيها الأفاضل، نجدد لحضراتكم العزاء في هذه الذكرى الأليمة، ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين. نعم، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت وستكون إلى يوم القيامة خير أسوة للمرأة الصالحة في أعمالها، في عباداتها، في فضائلها، في تقواها، في شجاعتها بقول الحق والدفاع عن الحق، في تربيتها لأبنائها، في حجابها، في عفتها، وفي كل شؤون حياتها. قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: نحن حجج الله على خلقه، وجدتنا فاطمة حجة علينا. وطبعا أيها الأحبة، هذه الرواية مذكورة في معظم مصادرنا الحديثية عن الإمام الحادي عشر، أن فاطمة سلام الله عليها حجة الله علينا. نعم، إنها فاطمة سيدة نساء العالمين، إنها حاملة إرث النبوة في العبادة والعلم والتقوى والجهاد والبلاغة. نعم أيها الأفاضل، نعود إلى الحوار مرة أخرى لنتابع معا هذه السيرة النورانية من سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
أستاذة أم منيب، لقد نطقت الزهراء عليها السلام بلسان أبيها في خطبها وبيانها الصادق عند المطالبة بحقها وحق زوجها أمير المؤمنين عليه السلام، حتى سكت القوم جميعا. يعني بماذا تفسرون هذا السكوت من قبلهم؟
الزهراء سلام الله عليها في بداية الخطبة لما جاء فيها إنها اشتملت بجلبابها، ويبين هاي العبارة إنه ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبدأت كلامها بالثناء والحمد لله تعالى، وبينت النعم التي أفاضها الله تعالى على الأمة ببركة الرسالة وبركة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنه نجى الأمة وأنقذ الأمة من الضلال والضياع بعد أن كانت غارقة في العمى والضلال، فنجاها الرسول وأعاد لها إنسانيتها وعزتها ومكانتها. ثم قالت: وطاعتنا، طبعا بفقرات جدا هنا أنا متباعدة، أنا دا أذكر فقرات من الخطبة. ثم قالت: وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة. وذلك معناه أنه الأمة لو اهتدت بعد الرسول بالأئمة الاثنى عشر لساروا بهم على المنهاج السوي والقويم بعيدا عن الخطأ العلمي والعملي، فإن طاعة أهل البيت يؤدي إلى نظم الأمة بقانون الإسلام واستقامة سلوكها وتعيش في هذا النظم التابع لسلوك أهل البيت بعيدا عن الإفراط والتفريط. وتفرقة الأمة وضياعها وشتاتها هو في التخلف عن طاعة الإمام. متى ما الأمة انحرفت عن خط الإمام فإنها عاشت الضلال والظلام والبعد عن الله سبحانه وتعالى بين الإفراط والتفريط. وبعدها بينت مكانة، يعني في خطبتها سلام الله عليها بينت مكانة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فتبين أنه قذف، أي الرسول قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها ويخمد لهيبها بسيفه مكدودا في ذات الله، وكذا محبا. تبين الزهراء هاي المقاطع يعني أنه جاهد في ذات الله سبحانه وتعالى، قريبا من الله ورسوله، سيدا في أولياء الله، وأنتم في رفاهية من العيش. يعني تبين أنه حال هؤلاء الناس في الوقت الذي أمير المؤمنين دافع فيه عن الدين ودافع فيه عن الرسالة ودعم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجاهد وقدم وبذل صلوات الله وسلامه عليه، فهو أحق بهذا المنصب الإلهي. طبعا هو تنصيب من الله سبحانه وتعالى في هذا المنصب الإلهي من غيره للامتيازات التي كانت عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قالت: فلما اختار الله لنبيه داره، دار أنبياءه ومأوى أصفياءه، ظهر فيكم حسيكة النفاق. وبعدين تبين الزهراء سلام الله عليها، أي إنه بعد الرسول ظهرت بوادر الحقد والحسد والنفاق، ومن طوت عليه أنفسكم. فسكوت هؤلاء القوم لأن الزهراء سلام الله عليها بعد ما تلفظت الكلمات الموجودة بهذه الخطبة ونطقت عن لسان الرسول الذي هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذه البلاغة بلاغة من رسول الله وبلاغة إلهية، فألقت أو أقامت كل البراهين العقلية والنقلية وحتى الأدلة الحسية أقامتها سلام الله عليها، في حيث إنها بينت من خلال حديثها إنه يرضى الله لرضا، يعني رضا الله منوط برضا الزهراء، ورضا الرسول منوط برضا الزهراء، وسخط الله وسخط رسوله منوط بسخط الزهراء سلام الله عليها، فقد أظهرت سخطها وتألمها وانزجارها وعدم رضاها من غصب القوم لحقها وحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه. فقامت أو أقامت هذه الأدلة مثل ما قلنا بكل صلابة، أقامت هذه البراهين العقلية والنقلية وحتى الحسية، بحيث ما بقى مجال للقوم أن يناقشوا أو يداخلوا في كلام الزهراء سلام الله عليها، أو يقيموا حجة في مقابل كلام الزهراء صلوات الله وسلام عليها، فبقوا حيارة ما يقولون أمام كل ما أقامته الزهراء سلام الله عليها من حجج في إثبات حقها وحق أمير المؤمنين من هذه الولاية المنصوصة الإلهية صلوات الله وسلام عليه التي نطق بها الرسول، والذي ما ينطق عن الهوى وجاءت من الوحي الإلهي على لسان النبي صلوات الله وسلام عليه، وبينت حقها في هذا الأمر في بيان الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني حتى هذه المودة ما حصلت من مواقف هذه الأمة إزاء أو مقابل الزهراء أو أمير المؤمنين أو أولاد الزهراء صلوات الله وسلام عليهم. فلذلك بقوا الناس حيارة ساكتين لا يتكلمون، لأن ما عندهم قدرة في إقامة أي دليل أو أي برهان أو أي حجة أمام كلام الزهراء الذي عجز القوم عن إقامة هذه الأدلة أمام كلامها سلام الله عليها وأقامت حججها وأدلتها وبراهينها.
طيب أستاذة، في الوقت الحالي يتعرض عالمنا الإسلامي إلى هجمة شرسة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، كيف يجب على النساء الاقتداء بالزهراء سلام الله عليها في مواجهة الظلم والاستفادة من سيرتها العطرة؟
الآن في زماننا الخط الذي يمثل خط الإمامة هو خط المرجعية وولاية الفقيه المتجسدة في السيد القائد حفظه الله وقادتنا وعلماءنا الأعلام المراجع، والخط المقابل خط الاستكبار الذي يمثل خط المجابهة والمقابلة لخط الإمامة وامتداد خط الإمامة. فلذلك الذي علينا كنساء الاقتفاء بعمل الزهراء وسلوك الزهراء ودفاع الزهراء عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في دفاعنا عن الولاية ولاية الفقيه وعن الحاكمية الإسلامية، لأن حقيقة المرأة على مرور التاريخ لها أدوار بارزة، يعني سواء كان في دور خديجة سلام الله عليها مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ودور السيدة الزهراء مع أمير المؤمنين، ودور السيدة زينب سلام الله عليها في دعم إمام زمانها وثورة الحسين، ولولا زينب لدفنت كربلاء وواقعة كربلاء في كربلاء. فوقوف هذه النماذج من النساء، هذه النماذج العظيمة، أدى لاستمرارية، يعني كما إن وجود الإمام ودفاعه وجهاده وأدواره المختلفة أدى لاستمرارية الدين ووصوله إلى أيدينا وأيدي أبنائنا وأحفادنا وذرارينا وإلى زمن الظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن المرأة كذلك تستطيع أن تقف هذا الموقف الثابت في دعم الولاية والدفاع عن الولاية وبيان، هذا جدا مهم، وبيان الأفكار الفاسدة والخادعة والمراوغة للاستكبار العالمي اللي تجي ببطانة على أساس أنها بطانة من لون الحق ولكن أساسها وحقيقتها هو باطل، بيانها للأبناء، بيانها لأبنائنا ومجتمعاتنا لتنكشف الحقائق في دور هؤلاء الأعداء للإسلام والدين والإنسانية، حتى الإنسان يكون على وضوح، يعني هو لنفسه ولغيره في تقرير المواقف ولا يتم ذلك إلا بإرجاع الكلام وإرجاع الأفكار إلى التاريخ ومواقف خديجة سلام الله عليها ومواقف الزهراء ومواقف زينب ومواقف النساء على طول التاريخ مثل الشهيدة بنت الهدى وغيرهن صلوات الله وسلامه ورحماته عليهم جميعا، في أن المرأة تستحي مثل ما قلنا ميدان الجهاد ليست بمعزولة أو بمعزل عن ميدان الجهاد، إذا ما يكون دورها قد يفوق حتى دور الرجال أحيانا في تثبيت هذه المواقف وتبيين هذه الحقائق ودعم المجتمع، وهذا يبدي من الأسرة، يعني العمل على الأبناء والزوج والإخوة والأخوات المحيطين بالإنسان، العمل على تحفيزهم وعلى بيان هذه الحقائق وكشف زور وظلم ومثل ما نقول خديعة هؤلاء المستكبرين في القضاء على الحاكمية الإسلامية والدين الإلهي وإنسانية الإنسان وتحقيق أطماعهم. إن شاء الله المرأة تستطيع بهذا الدور البناء والفعال أنها تتقدم خطوات في الاقتداء بالزهراء سلام الله عليها في الدفاع عن الولاية وعن إمام زمانها في زمان اللي هو الحاكمية الإسلامية وعلمائنا ومراجعنا إن شاء الله اللي تستمد بهم الولاية وتستمر بهم الولاية إلى ظهور مولانا صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
الأستاذة أم منيب الباحثة الإسلامية من طهران، شكرا جزيلا.
أشكر الأخوات المشرفين على هذا اللقاء والإذاعة بشكل عام، وإن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق في السير على خطى الزهراء سلام الله عليها في تحقيق رضا مولانا صاحب الأمر والزمان إن شاء الله وبحول الله وبقوته. شكرا لكم ومع ألف سلامة.
أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ونحن معا في هذا البرنامج الخاص في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونحيي هذه المناسبة عبر هذا البرنامج الخاص بضعة الرسول. نعم أحبتنا الأفاضل، ونشكر ضيفتنا الكريمة الأستاذة والباحثة الإسلامية من العاصمة الإيرانية طهران، عبر الهاتف كانت معنا الأستاذة أم منيب، شكرا جزيلا لها وشكرا جزيلا لإيضاحاتها. أما الآن أيها الأفاضل، لدينا مشاركة من العراق، الأخ سيد حيدر الموسوي يشاركنا، نستمع إلى مشاركته.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بأحر التعازي إلى سيدنا ومولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام، وإلى الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، مأجورين إن شاء الله. ماذا نتكلم عن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام؟ عندما تدخل على رسول الله يقبل يدها ويقبل ما بين عينيها ويقول: فاطمة روحي الذي بين جنبي، فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام كانت تحتل منزل في قلب أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك في قلب أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا أتمنى من المرأة أن تأخذ عفتها وحجابها من الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وكذلك المرأة المسلمة تقرأ خطبة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، خطبة فدك، وكذلك لها خطبة أخرى، وكذلك لها أدعية خاصة. والزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام عندها مجلس للنساء، وكانت تجيبهم إذا سألنها بعض النساء. أخيكم السيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وشكرا لكم.
أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء الخاص في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان هذا البرنامج تحت عنوان بضعة الرسول. نقول أيتها الزهراء الزاهرة على صفحة الكون التي يستضيء بنورها أهل الأرض والسماء، يا من فطمت شيعتك من النار، أيتها الراضية بكل ما جرى عليك من الظلم والتجني، أيتها الصادقة والصديقة، أيتها الصابرة العابدة، لقد كنت خير بنت وخير زوجة وخير أم. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته، كوني لنا شفيعة في الدنيا والآخرة. نشكر كل من شاركنا في هذا اللقاء ونسألكم الدعاء أيها الإخوة والأخوات، وفي أمان الله.
الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك لك كرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا حافظا وقائدا وناصرا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا ممتحنا. امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيوه. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك.
يا إمام العصر عجل، يا إمام العصر عجل، ضاق صدر الانتظار. طال يا مولاي عمر الشوق فرجع للديار، الشوق فرجع للديار. عمل صبر الروح منا يا من الروح فداك، فمتى عندك نحضر وترانا ونراك وترانا ونراك. يا إمام العصر عجل، ضاق صدر الانتظار. طال يا مولاي عمر الشوق فارجع للديار، الشوق فارجع للديار. عمل صدر الروح منا يا من الروح فداك، فمتى عندك نحضر وترانا ونراك وترانا ونراك. عجل الله ظهورا، عجل الله ظهورا، عجل الله ظهورا. يا صاحب الزمان، يا صاحب بعد، عجل الله ظهورا، عجل الله ظهورا، عجل الله ظهورا. يا صاحب الزمان، يا صاحب اسمع. لا من اللائم جهلا، لا من اللائم جهلا، قال كفوا لن يعود، وأتى الرد سيأتي لك، وأتى الرد سيأتي. هيأ الدهر جنودا، هيأ الدهر جنودا. لا من اللائم جهلا، قال كفوا لن يعود، وأتى الرد سيأتي، وأتى الرد سيأتي. هيأ الدهر جنودا، هيأ الدهر جنودا. إن للقائم جيشا ارتدى ثوب الولاء، وله راية نصر في يمين الخامناء، في يمين الخامناء. لا من اللائم جهلا، إن للقائم جيشا ارتدى ثوب الولاء، وله راية نصر في يمين الخامناء، في يمين الخامناء. عجل الله الله ظهورك عجل الله يا صاحب الزمان يا صاحب